بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه باغر على خلقه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا البحث في إثبات صفة العلو وصفة الاستواء لله تبارك وتعالى، فقد دلت على هاتين الصفتين نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنه في السماء، كما في قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وعرفنا فيما مضى أن هذا الحرف فيه إما أن يكون على بابه أو يكون بمعنى على، فإذا كان على بابه فالمراد بالسماء العلو، ويكون المعنى: أأمنتم من في العلو. العلو المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وإن كانت بمعنى على فالمراد بالسماء الأجرام المشاهدة، فالله تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق السماء وخلق الكرسي وخلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. ونصوص الاستواء كذلك في الكتاب والسنة، فقد ورد في القرآن في 7 مواضع ذكر الاستواء، ذكر استواء الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله: الرحمن على العرش استوى. وهذه الصفة الفعلية عند أهل السنة والجماعة ثابتة لله بدون تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل ولا تشبيه، بل استواء الله على عرشه لائق بعظمته وجلاله بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم للمخلوق. أما الصفات فعلى كيفية، ولكن كيفية استأثر الله بعلمها، فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يفسرون المعاني، معاني النصوص، نصوص الصفات، لأنها محكمة وليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ومن يقول بهذا القول فهو من المفوضة. والتفويض كما قال ابن تيمية رحمه الله: من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أي تفويض المعاني. فالتفويض الشرعي إنما هو في معرفة كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته. ونصوص العلو أيضا ظاهرة من الكتاب والسنة، والله عز وجل علي بجميع أنواع صفات العلو: علو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة وعلو الذات. فله جميع أنواع العلو ثابتة لله على ما يليق بعظمته وجلاله. ما قال عز وجل وهو العلي العظيم، كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهاتان الصفتان كما ذكر المؤلف رحمه الله مما أخبر الله به في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان به مع كل ما أخبر الله به في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، في الإخبار بالمغيبات التي تتعلق في اليوم الآخر وما يكون فيه والجنة وما فيها والنار وما فيها وما ذكره الله عز وجل وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام من جمع الخلائق في مكان واحد حفاة عراة غرلا ووزنهم ووزن أعمالهم ممن لهم الوزن والحوض والميزان والصراط والقنطرة والجنة والنار، كل ذلك مما أخبر الله عز وجل به، والأحكام الشرعية العبادات والمعاملات مما أخبر الله به. فأهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بذلك إيمانا لا ريب فيه على ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان أعتقد الإمام الشافعي رحمه الله يقول كلمات جامعات: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الكلمات الطيبات استمدت والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة.
نعم، هذه الآية الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، الآية فيها إثبات الاستواء كما مضى، استوى لله صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، وفيها إثبات العلم المحيط بكل شيء من مخلوقات السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، علم الله المحيط بكل شيء. وفيها إثبات المعية وقد سبق البحث فيها مستوفى، وأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي معية العلم والإحاطة بجميع المخلوقات كما في هذه الآية الكريمة ونظائرها، وهو معكم أينما كنت، أي بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من ذواتكم الظاهرة والباطنة. والدقيق والجليل منها كل ذلك عند الله سواء، إذ أنه عالم الغيب والشهادة وعالم السر والعلن. وما هو أدق من ذلك مما توسوس به النفوس وتخفيه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن معية العلم والإحاطة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يلزم منها الاختلاط بالخلق ولا الامتداد، لأنه لا يدل على هذا المعنى لا لغة العرب ولا نصوص الشرع. فهو سبحانه عالم مستو بذاته فوق عرشه وهو مع خلقه، أي بعلمه وإحاطته. هذا مذهب أهل السنة بخلاف أهل الإلحاد في نصوص الشرع من الاتحادية والحلولية. وهو قريب من عباده، علي بذاته وقريب من عباده، فعلوه بذاته لا ينافي قربه من عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه على ذواتهم وأفعالهم. والمعية الثانية، النوع الثاني من أنواع المعية الخاصة، وهي معية الله الخاصة مع عباده الصالحين أهل الاستقامة على شرع الله في كل زمان ومكان، وأئمتهم الأنبياء والرسل، وجميع أتباعهم الله معهم بنصره وتوفيقه لهم وحفظه. ورعايته تجتمع المعيتان في حق المطيع، وتنفرد معية العلم في حق العاصي، إذ ليس له معية خاصة. العاصي الذي تخرجه معصيته عن دائرة الإسلام، وأما العاصي في دائرة الإسلام فله نصيب، ولكنه ليس كأهل الإيمان الكاملين في إيمانه الذين مدحهم الله في آيات متعددة كقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال فيما يتعلق بالمعية والعلم والاستواء ذلك لله تبارك وتعالى. نعم.
فإن القمر آية من آيات الله من أثار مخلوقاته وهو موضوع في السماء.
نعم.
بل القمر آية من آيات الله من أسرار مخلوقاته وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.
ويبين المؤلف رحمه الله يضرب المثال ليبين أنه لا يلزم من معية الله تبارك وتعالى مع خلقه، معية العلم والإحاطة لا يلزم منها الاختلاط والامتزاج، وذلك أن القمر وهو من المخلوقات الصغيرة بالنسبة لغيره يكون مع المسافر ومع المقيم على اختلاف أماكن الناس، هو معه بمعنى يشاهدونه ويسيرون وهم يرونه، ولا يلزم من رؤيتهم للقمر أن يكون مختلف لذواتهم، ولا يسير معهم. فالله عز وجل أعز وأعلى وشأنه أعظم، أن يلزم من معيته الاختلاط والامتزاج، وإنما معيته معية علمه وإحاطته بجميع مخلوقاته، وهو علي بذاته فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، ختمت به شقفت به جميع المخلوقات، أي بالعرش شقفت جميع مخلوقات الله.
وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
هذا هو مقتضى النصوص، وهذا معتقد الطائفة الناجية المنصورة، أن الله علي بذاته فوق عرشه، وهو رقيب وشهيد على جميع مخلوقاته في السماوات وفي الأرض وفي باطن الأرض وبين السماوات والأرض، لا يعزب عنه من ذواتهم ولا من أعمالهم، أقوالها وأفعالها، ظاهرها وباطنها، مثقال ذرة، لأنه بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وبما يعملون خبير. فله الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، هذا شأن الله تبارك وتعالى، الخالق لكل شيء والرقيب على كل شيء والشهيد على كل شيء، بخلاف المخلوق الضعيف، فإنه لا يعلم إلا في حدود، ولا يبصر إلا في حدود أعطاه الله، فهو ضعيف لما تحمل كلمة الضعف من معنى، ضعيف في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وخلق الإنسان ضعيفا.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الجاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تخله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وزع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة سلف الصالح وأتباعهم، لأن هذه النصوص حق وحقيقة ليست من قبيل المجاز، فلا تقبل التحريف، ولا تقبل التأويل المذموم، ولا تقبل التعطيل، ولا تقبل التشبيه والتمثيل، بل يقال فيها ما علمنا ربنا تبارك وتعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤلف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، وما ذلك إلا لأن الطوائف الهالكة ظلت في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة. وما أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة إلا فرقة واحدة من 23 فرقة هالكة. فنجت فرقة واحدة وهي التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وقال في حقها هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا فإنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يبذلوا جهودهم في التحصيل في تحصيل العلم الشرعي حتى يحرز الواجب. ومن أوجب الواجبات أن يعلموا ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته من المعاني ليقدروا الله حق قدره ويعظموه بذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله التي تليق بعظمته وجلاله. فمن عرف ربه وما له من الأسماء والصفات والكمالات أحبه وعمل بطاعته واشتاق إلى لقائه فرضي الله عنه وأرضاه. ومن ابتعد عن العلم الشرعي الذي في مقدمته معرفة صحة الاعتقاد وما يناقض صحة الاعتقاد، من أعرض عن ذلك ما عرف ربه. ومن لم يعرف ربه كيف يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه؟ هذا يكون مستحيلا. فالتقليد جميل في العلم الواجب على الإنسان تعلمه الذي من أعظم ما يتعلمه الإنسان معرفته لله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد، توحيد ربوبيته ومقتضى هذا التوحيد وتوحيد ألوهيته بمعناه الصحيح وتوحيد أسمائه وصفاته.
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله فإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نحوته، وهو عالم من في دنوه قريب في علوه.
هذه قاعدة عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، علي بذاته قريب من عباده، قريب من عباده بعلمه وإحاطته بهم، هذا معنى القرب والدنو. يدنو من خلفه فإني قريب أجيب دعوة الداعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إلا الذي تدعونه أقرب إليكم من عنق من أحدكم من عنق راحلته حديث. وهو علي بذاته وقريب من خلقه بمعيته أي باطلاعه عليهم كما قرر المؤلف رحمه الله ذلك. وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فلا تعارض بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعية، لا تنافي ولا تضاد ولا تعارض، بل هو علي بذاته كما دلت عليه نصوص العلو والفوقية، وهو قريب بعلمه وإحاطته كما دلت عليه نصوص القرب والمعية.
وهو عادل في سموه قريب في علوه
سبب هذا. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل
نعم تقدم الكلام على هذه الصفة الكريمة، صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وسبق أن بينا أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بالكلام أجلا وأبدا، صفة ذاتية، وهو صفة فعلية باعتبار آخر، أي باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره، متى شاء يكلم من شاء من قبله، صفة فعلية بهذا الاعتبار. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله باعتبارها صفة ذات وباعتبارها صفة فعل. والقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي تعبدنا الله بتلاوته والعمل بنطقه، كلام الله أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وتلقته الأمة، بدون زيادة ولا نقصان، إذن فهو كلام الله تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، نزل به الرسول الملكي على الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة، حفظه عنه أصحابه كاملا وبلغوه كاملا، فهو بين أيدينا، لم يستطع أحد من أعداء القرآن أن يزيد فيه حرف أو ينقص منه حرف. وهكذا السنة الكريمة لا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها فيخفى على الناس، بل ما زاده أعداء السنة أو زاده أو نقله من جهل شيئا من العلم هيئ الله عز وجل له من يبين ما نسبته صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما نسبته غير صحيحة. ومن هنا ظهر هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلم تصحيح الأحاديث من تضعيفها مع بيان الموضوع والمكذوب منها، فبقي الدين صافيا تصفية تليق بهذا العلم الذي قال الله في حقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه من فاتحته إلى خاتمته تكلم الله به قولا وأنزله وحيا، ولم يكن حكاية ولم يكن عبارة كما قال أهل الابتداع. وهذه الصفة العظيمة التي آمن بها أهل السنة والجماعة كغيرها من الصفات نفاها وأولها أهل البدع والضلالة. فالجهمية المعطلة والمعتزلة قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق، وكثير من أئمة العلم من السلف حكموا على القائل بخلق القرآن بالكفر. وطوائف أخرى أول كلام الله تبارك وتعالى هذه الصفة تأويلا باطلا، ومن كلام الله القرآن أولها تأويلا باطلا مذموما كالأشاعرة والكلابية، إذ قالت الأشاعرة: إن القرآن هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حروفه وألفاظه، لأنهم قالوا يتنزه الله أن يتكلم بحرف وصوت. لما قالوا؟ لأننا إذا أثبتنا له ذلك فقد شبهناه بالمخلوقات. وهذا الجهل الفظيع، لأنهم ما فرقوا بين الخالق العظيم في صفاته الكريمة وبين المخلوق الضعيف في صفاته اللائقة بحاله، ولأنهم تركوا النصوص فضلوا. وقالت الكلابية: إنه حكاية، عبارة عبر جبريل عن المعنى الذي ألقاه الله إليه، عبر عنه بلفظه كما تقول الأشاعرة، وهذا باطل. بل جبريل أدى ما سمعه بألفاظه وحروفه ومعانيه بدون زيادة ولا نقصان. وقالت الكلابية: حكاية، أي بلغه جبريل وحكاه محمد بلغته العربية. وهذا باطل، إذ نسبة الكلام إلى الله والقرآن إلى الله نسبة حقيقية، بمعنى أن الله هو الذي قاله بألفاظه وحروفه ومعانيه، الله هو الذي قاله، وجبريل بلغه محمدا، ومحمد بلغه الأمة، والأمة بلغ بعضهم بعضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فظلت الجهمية وظلت المعتزلة وظلت الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكل من قال في هذه الصفة أو غيرها بغير ما قاله أهل السنة والجماعة، فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، عن الحق الذي يجب أن يقال في ذات الله وأسمائه وصفاته.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
مضى معنا أن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر على سبيل الإجمال أسس العقيدة التي هي أركان الإيمان على سبيل الإجمال، ثم شرع في تفصيلها، وهذا الكلام من تفاصيل أركان الإيمان الستة. فإما يجب الإيمان به مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، رؤية المؤمنين لربهم عيانا في عرفات القيامة وفي الجنة كما دلت على ذلك النصوص من القرآن ومن السنة، وقد مضى ذكرها. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظارة، وهي الحسن والبهاء، أي وجوه المؤمنين حسنة مضيئة بهية، فنظر الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه المؤمنين. والثانية من النظر إلى ربها ناظرة من النظر، أي تنظر إلى الله حقيقة في عرفات القيامة وفي الجنة، نظر تنعم، إذ أن الله إذا تجلى لعباده وهم في الجنة ينسون كل نعيم هم فيه من المآكل والمشارب والزوجات الفتان والخدم والولدان، وكل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم كان عندهم من أكمل النعيم. لذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة بما فيها من أنواع النعيم المقيم، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثالث في السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بما جاء في الآيات الكريمات من أن أهل الجنة ينظرون إلى الله عيانا ويرونه لا يضامون في رؤيته، كما يرى الرائي في الدنيا الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليس دونه سحاب، فإنه يرى رؤيا صحيحة، سليم البصر يراه رؤيا صحيحة، ولا تتضام بالعباد في رؤية القمر ولا الشمس، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، لا تشبيه الله بمخلوقاته لا بالقمر ولا بالشمس، ولكن بالرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كرؤية الناس الشمس والقمر لا يحجبهما سحاب ولا سحاب. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وظل أهل البدع فنفى الخوارج والمعتزلة، نفوا صفة الرؤية، صفة المؤمنين، رؤية المؤمنين لرب. قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتقابلهم غلاة الصوفية الذين يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة، وتوسط أهل السنة والجماعة أثبتوا للمؤمنين رؤية ربهم في الجنة وفي عرفات القيامة، ونفوها عنهم في الدنيا لضعفهم، لضعف قوتهم، فإنه لا يستطيع أحد أن يثبت إذا تجلى الله له في الدنيا ولو كان نبيا مكلما. وقد ذكر الله ذلك في القرآن لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا، ثم قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى الآية التي بعدها، المهم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المقصود أن الناس في الدنيا قواهم تليق بحالهم وحال دنياهم، وأما في الجنة فإن الله يعطيهم من القوة ما يستطيعون أن يتمتعوا به للنظر إلى وجه الله، أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى لما أعطاهم من الكمال، كمال القوة والقدرة والخلقة. فبطل قول أهل البدع النفاة لرؤية المؤمنين ربهم كالخوارج المعتزلة، وبطل قول غلاة الصوفية، واستقام قول أهل السنة والجماعة من أن الله لا يرى في الدنيا وأنه يرى في الآخرة في عرفات القيامة، ويراه أهل الجنة في الجنة.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز لمن حضر هذا الشرف من فضيلتكم للعقيدة الواسطية أن يشرحه لغيره إذا عاد إلى بلاده؟
نعم، ما تعلم الإنسان إلا ليعلمه، العلم يتعلمه ابن آدم من ذكر وأنثى لينقذ نفسه من الجهل، وليعمل بالعلم، وليعلم بالعلم الذي حفظه الصنف. هذا هو الواجب، فله أن يشرح ما فهمه فهما صحيحا يعلمه غيره، وما أشكل عليه بحث عنه بسؤال العلماء أو بالرجوع إلى الكتب وبالرجوع إلى الأقران الذين لا يستغني عنهم، الذين هم معه على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. أما الأقران الحزبيين لا يرجعوا إليه لأنهم لا ينصحون للخلق، أهل التحجب والتكتل والتنظيمات التي كثر شرها وقل خيرها، إنما الأقران أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي. نعم.
حفظك الله ونفع بعلمك المسلمين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا معنى قوله تضله أو تقله وجزاكم الله خيرا.
نعم يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فلا السماء تظله، بمعنى يكون داخل السماوات، فالله أكبر من كل شيء، فليس هو داخل في شيء من مخلوقاته، ولا تقله أي تحمله السماوات، لأنه الغني الحميد لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. إذن الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو في شيء من مخلوقاته، بل هو العلي الأعلى، علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الشأن والعظمة، فالله عال فوق جميع المخلوقات كما أسلفت وجاء في النصوص. العرش سقف المخلوقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان، والله عز وجل ليس فوقه شيء، وإنما هو فوق كل شيء بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
هل يرى الكافر والمنافق ربه يوم القيامة؟
قال الله في حقهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبهم الله لأن رؤيته نعيم، وهم ليسوا من أهل النعيم.
متى يذبح ملك الموت، أو متى يذبح الموت؟ هل بعد خروج عصاة التوحيد ملك الموحدين؟
هو لا يقال ملك الموت، يقال الموت رفيع تصحيح، والموت يذبح كما ثبت في النصوص بين الجنة والنار: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جميعا، إذا أخذت الجنة حظها وأخذت النار ملأها ذبح الموت، جيء به في صورة كبش أملح كما جاء في الحديث، فينادي مناد أهل الجنة فيشرئبون، ويقال لهم: هل عرف، هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت، لأن كلهم قد رأى. وينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ قالوا: هذا الموت. فيذبح فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، إذ يقال لأهل الجنة حياة ولا موت، ويقال لأهل النار حياة ولا موت، وهذا بعد أن يكتمل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما هو ظاهر النصوص.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين قول القائل: الله تكلم بحرف وصوت، وقوله: وأن الله تكلم بحرف ومعنى؟
القول قول أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن الكريم بحروفه وألفاظه وبصوت يليق بعظمته وجلاله، لأن الكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، صفة كمال، وما كان من كمال أعطاه الله المخلوق فهو أولى بالاتصاف به ما لم يشعر في حقه بنفس، فهو واهب الكمال، فلا يقال إلا بقول أهل السنة والجماعة، لا يجوز الإخلال به ولا العدول عنه. ولما عدلت الأشاعرة والكلابية صاروا من أهل البدع في هذا الموضوع لما قالت الأشاعرة والكلابية إن الكلام معنى، قالوا معنى معنى ثابت لله، والقرآن عبارة أو حكاية. تبين بطلان مذهبهم وأنه مذهب ردي، وسعد وأفلح وفاز أهل السنة والجماعة، فقالوا القرآن كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. من الله بدأ، هو الذي ابتدأه سبحانه وأنزله على عبده ورسوله، فابتدأه بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمه بقوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، آخرية مطلقة. وأول صدر الصير وصدر سورة إقرأ أول ما نزل من القرآن أولية مطلقة، وما ذكر من الآيات من أنه نزل أول ما نزل أو آخر ما نزل فلا يراد به أولية مقيدة كسورة المدثر أو كصدر سورة المدثر أو آخرية مقيدة كالآيات التي نزلت في موضوعات خاصة كبيان الحلال والحرام وإتمام النعمة والفرائض ونحو ذلك، وهذا بحثه أصول التفسير. إنما كما يقولون العلم يشقي بعضه بعضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه باقٍ على خلقه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا البحث في إثبات صفة العلو وصفة الاستواء لله تبارك وتعالى، فقد دلت على هاتين الصفتين نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنه في السماء، كما في قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وعرفنا فيما مضى أن هذا الحرف فيه إما أن يكون على بابه أو يكون بمعنى على، فإذا كان على بابه فالمراد بالسماء العلو، ويكون المعنى أأمنتم من في العلو، العلو المنصوص عليه في الكتاب والسنة. وإن كانت بمعنى على فالمراد بالسماء الأجرام المشاهدة، فالله تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق السماء وخلق الكرسي وخلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. ونصوص الاستواء كذلك في الكتاب والسنة، فقد ورد في القرآن في 7 مواضع ذكر الاستواء، ذكر استواء الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى. وهذه الصفة الفعلية عند أهل السنة والجماعة ثابتة لله بدون تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل ولا تشبيه، بل استواء الله على عرشه لائق بعظمته وجلاله بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم للمخلوق، أما الصفات فعلى كيفية، ولكن كيفية استأثر الله بعلمها، فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يفسرون المعاني، معاني النصوص، نصوص الصفات، لأنها محكمة وليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ومن يقول بهذا القول فهو من المفوضة والتفويض، كما قال ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أي تفويض المعاني. فالتفويض الشرعي إنما هو في معرفة كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته. ونصوص العلو أيضا ظاهرة من الكتاب والسنة، والله عز وجل علي بجميع أنواع صفات العلو، علو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة وعلو الذات، فله جميع أنواع العلو ثابتة لله على ما يليق بعظمته وجلاله، ما قال عز وجل وهو العلي العظيم، كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله، قال اعتبها فإنها مؤمنة. وهاتان الصفتان كما ذكر المؤلف رحمه الله مما أخبر الله به في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان به مع كل ما أخبر الله به في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، في الإخبار بالمغيبات التي تتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه، والجنة وما فيها، والنار وما فيها، وما ذكره الله عز وجل وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام من جمع الخلائق في مكان واحد حفاة عراة غرلا ووزنهم ووزن أعمالهم ممن لهم الوزن، والحوض والميزان والصراط والقنطرة والجنة والنار، كل ذلك مما أخبر الله عز وجل به، والأحكام الشرعية، العبادات والمعاملات مما أخبر الله به. فأهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بذلك إيمانا لا ريب فيه على ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان أعتقد الإمام الشافعي رحمه الله يقول كلمات جامعات: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الكلمات الطيبات استمدت والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجيه اللغة.
نعم، هذه الآية الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. الآية فيها إثبات الاستواء كما مضى، استوى لله صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، وفيها إثبات العلم المحيط بكل شيء من مخلوقات السماوات والأرض وما بينهم وما فيهم، علم الله المحيط بكل شيء. وفيها إثبات المعية، وقد سبق البحث فيها مستوفى، وأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي معية العلم والإحاطة بجميع المخلوقات كما في هذه الآية الكريمة ونظائرها: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من ذواتكم الظاهرة والباطنة، والدقيق والجليل منها، كل ذلك عند الله سواء، إذ أنه عالم الغيب والشهادة وعالم السر والعلن. وما هو أدق من ذلك مما توسوس به النفوس وتخفيه الصدور: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن معية العلم والإحاطة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يلزم منها الاختلاط بالخلق ولا الامتداد، لأنه لا يدل على هذا المعنى لا لغة العرب ولا نصوص الشرع. فهو سبحانه عالم مستو بذاته فوق عرشه وهو مع خلقه، أي بعلمه وإحاطته. هذا مذهب أهل السنة بخلاف أهل الإلحاد في نصوص الشرع من الاتحادية والحلولية. وهو قريب من عباده، علي بذاته وقريب من عباده، فعلوه بذاته لا ينافي قربه من عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه على ذواتهم وأفعالهم. والمعية الثانية النوع الثاني من أنواع المعية الخاصة، وهي معية الله الخاصة مع عباده الصالحين أهل الاستقامة على شرع الله في كل زمان ومكان، وأئمتهم الأنبياء والرسل، وجميع أتباعهم الله معهم بنصره وتوفيقه لهم وحفظه. ورعاية تجتمع المعيتان في حق المطيع، وتنفرد معية العلم في حق العاصي، إذ ليس معه إذ ليس له معية خاصة. العاصي الذي تخرجه معصيته عن دائرة الإسلام، وأما العاصي في دائرة الإسلام فله نصيب، ولكنه ليس كأهل الإيمان الكاملين في إيمانه الذين مدحهم الله في آيات متعددة كقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فيما يتعلق بالمعية والعلم والاستواء ذلك لله تبارك وتعالى. نعم.
فإن قبر آية من آيات الله من أثار مخلوقاته وهو موضوع في السماء.
نعم صحيح.
بل القمر آية من آيات الله من أسرار مخلوقاته وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.
ويبين المؤلف رحمه الله يضرب المثال ليبين أنه لا يلزم من معية الله تبارك وتعالى مع خلقه، معية العلم والإحاطة لا يلزم منها الاختلاط والامتزاج، وذلك أن القمر وهو من المخلوقات الصغيرة بالنسبة لغيره يكون مع المسافر ومع المقيم على اختلاف أماكن الناس، هو معهم بمعنى يشاهدونه ويسيرون وهم يرونه، ولا يلزم من رؤيتهم للقمر أن يكون مختلف لذواتهم ولا يسير معهم. فالله عز وجل أعز وأعلى وشأنه أعظم أن يلزم من معيته الاختلاط والامتزاج، وإنما معيته معية علمه وإحاطته بجميع مخلوقاته، وهو علي بذاته فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، ختمت به سقفت به جميع المخلوقات، أي بالعرش سقفت جميع مخلوقات الله.
وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
هذا هو مقتضى النصوص، وهذا معتقد الطائفة الناجية المنصورة، أن الله علي بذاته فوق عرشه، وهو رقيب وشهيد على جميع مخلوقاته في السماوات وفي الأرض وفي باطن الأرض وبين السماوات والأرض، لا يعزب عنه من ذواتهم ولا من أعمالهم أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها مثقال ذرة، لأنه بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وبما يعملون خبير، فله الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. هذا شأن الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء والرفيق على كل شيء والشهيد على كل شيء بخلاف المخلوق الضعيف، فإنه لا يعلم إلا في حدود ولا يبصر إلا في حدود أعطاه الله، فهو ضعيف بما تحمل كلمة الضعف من معنى، ضعيف في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وخلق الإنسان ضعيفا.
كل هذا الكلام الذي ذكره الله إن أنه فوق العقل وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الجاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تخله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة سلف صالح وأتباعهم، لأن هذه النصوص حق وحقيقة ليست من قبيل المجاز، فلا تقبل التحريف ولا تقبل التأويل المذموم ولا تقبل التعطيل ولا تقبل التشبيه والتمثيل، بل يقال فيها ما علمنا ربنا تبارك وتعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤلف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الإيمان بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، وما ذلك إلا لأن الطوائف الهالكة ضلت في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة. وما أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة إلا فرقة واحدة من 23 فرقة هالكة، فنجت فرقة واحدة وهي التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وقال في حقها هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا فإنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يبذلوا جهودهم في التحصيل في تحصيل العلم الشرعي حتى يحرز الواجب، ومن أوجب الواجبات أن يعلموا ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته من المعاني ليقدروا الله حق قدره ويعظموه بذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله التي تليق بعظمته وجلاله. فمن عرف ربه وما له من الأسماء والصفات والكمالات أحبه وعمل بطاعته واشتاق إلى لقائه فرضي الله عنه وأرضاه. ومن ابتعد عن العلم الشرعي الذي في مقدمته معرفة صحة الاعتقاد وما يناقض صحة الاعتقاد، من أعرض عن ذلك ما عرف ربه، ومن لم يعرف ربه كيف يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه؟ هذا يكون مستحيلا، فالتقليد جميل في العلم الواجب على الإنسان تعلمه الذي من أعظم ما يتعلمه الإنسان معرفته لله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد، توحيد ربوبيته ومقتضى هذا التوحيد وتوحيد ألوهيته بمعناه الصحيح وتوحيد أسمائه وصفاته.
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله فإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نحوته، وهو عالم في دنوه قريب في علوه.
هذه قاعدة عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، علي بذاته قريب من عباده، قريب من عباده بعلمه وإحاطته بهم، هذا معنى القرب والدنو، يدنو من خلفه فإني قريب أجيب دعوة الداعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إلا الذي تدعونه أقرب إليكم من عنق من أحدكم من عنق راحلته، حديث. وهو علي بذاته وقريب من خلقه بمعيته أي باطلاعه عليهم كما قرر المؤلف رحمه الله ذلك، وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فلا تعارض بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعية، لا تنافي ولا تضاد ولا تعارض، بل هو علي بذاته كما دلت عليه نصوص العلو والفوقية، وهو قريب بعلمه وإحاطته كما دلت عليه نصوص القرب والمعية.
وهو عالم في دنوه قريب في علوه
سبب هذا. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل
تقدم الكلام على هذه الصفة الكريمة، صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وسبق أن بينا أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بالكلام أجلا وأبدا، صفة ذاتية، وهو صفة فعلية باعتبار آخر أي باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره، متى شاء يكلم من شاء من قبله، صفة فعلية بهذا الاعتبار. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله باعتبارها صفة ذات وباعتبارها صفة فعل. والقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي تعبدنا الله بتلاوته والعمل بمثله، كلام الله أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وتلقته الأمة، بدون زيادة ولا نقصان. إذن فهو كلام الله تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، نزل به الرسول الملكي على الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة، حفظه عنه أصحابه كاملا وبلغوه كاملا، فهو بين أيدينا، لم يستطع أحد من أعداء القرآن أن يزيد فيه حق أو ينقص منه حق. وهكذا السنة الكريمة لا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها فيخفى على الناس، بل ما زاده أعداء السنة أو زاده أو نقله من جهل شيئا من العلم هيئ الله عز وجل له من يبين ما نسبته صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما نسبته غير صحيحة. ومن هنا ظهر هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلم تصحيح الأحاديث من تضعيفها مع بيان الموضوع والمكذوب منها، فبقي الدين صافيا تصفية تليق بهذا العلم الذي قال الله في حقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه من فاتحته إلى خاتمته تكلم الله به قولا وأنزله وحيا، ولم يكن حكاية ولم يكن عبارة كما قال أهل الابتداع. وهذه الصفة العظيمة التي آمن بها أهل السنة والجماعة كغيرها من الصفات نفاها وأولها أهل البدع والضلالة، فالجهمية المعطلة والمعتزلة قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق، وكثير من أئمة العلم من السلف حكموا على القائل بخلق القرآن بالكفر. وطوائف أخرى أولوا كلام الله تبارك وتعالى هذه الصفة تأويلا باطلا، ومن كلام الله القرآن أولوها تأويلا باطلا مذموما كالأشاعرة والكلابية، إذ قالت الأشاعرة: إن القرآن هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حروفه وألفاظه، لأنهم قالوا يتنزه الله أن يتكلم بحرف وصوت. لما قالوا: لأننا إذا أثبتنا له ذلك فقد شبهناه بالمخلوقات، وهذا الجهل الفظيع، لأنهم ما فرقوا بين الخالق العظيم في صفاته الكريمة وبين المخلوق الضعيف في صفاته اللائقة بحاله، ولأنهم تركوا النصوص فضلوا. وقالت الكلابية إنه حكاية، عبارة عبر جبريل عن المعنى الذي ألقاه الله إليه، عبر عنه بلفظه كما تقول الأشاعرة، وهذا باطل، بل جبريل أدى ما سمعه بألفاظه وحروفه ومعانيه بدون زيادة ولا نقصان. وقالت الكلابية حكاية، أي بلغه جبريل وحكاه محمد بلغته العربية، وهذا باطل، إذ نسبة الكلام إلى الله والقرآن إلى الله نسبة حقيقية، بمعنى أن الله هو الذي قاله بألفاظه وحروفه ومعانيه، الله هو الذي قاله، وجبريل بلغه محمدا، ومحمد بلغه الأمة، والأمة بلغ بعضهم بعضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فضلت الجهمية وضلت المعتزلة وضلت الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكل من قال في هذه الصفة أو غيرها بغير ما قاله أهل السنة والجماعة، فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، عن الحق الذي يجب أن يقال في ذات الله وأسمائه وصفاته.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
مضى معنا أن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر على سبيل الإجمال أسس العقيدة التي هي أركان الإيمان على سبيل الإجمال، ثم شرع في تفصيلها، وهذا الكلام من تفاصيل أركان الإيمان. فإما يجب الإيمان به مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، رؤية المؤمنين لربهم عيانا في عرفات القيامة وفي الجنة، كما دلت على ذلك النصوص من القرآن ومن السنة، وقد مضى ذكرها. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة وهي الحسن والبهاء، أي وجوه المؤمنين حسنة مضيئة كهية، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه المؤمنين. والثانية من النظر إلى ربها ناظرة، من النظر أي تنظر إلى الله حقيقة في عرفات القيامة وفي الجنة، نظر تنعم، إذ أن الله إذا تجلى لعباده وهم في الجنة ينسون كل نعيم هم فيه من المآكل والمشارب والزوجات الفتان والخدم والولدان وكل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم كان عندهم من أكمل النعيم. لذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة بما فيها من أنواع النعيم المقيم، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت في السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بما جاء في الآيات الكريمات من أن أهل الجنة ينظرون إلى الله عيانا ويرونه لا يضامون في رؤيته، كما يرى الرائي في الدنيا الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليس دونه سحاب، فإنه يرى رؤيا صحيحة، سليم البصر يراه رؤيا صحيحة، ولا تتضام بالعباد في رؤية القمر ولا الشمس، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، لا تشبيه الله بمخلوقاته لا بالقمر ولا بالشمس، ولكن للرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كرؤية الناس الشمس والقمر لا يحجبهما سحاب ولا سحاب. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وظل أهل البدع فنفى الخوارج والمعتزلة، نفوا صفة الرؤية، صفة المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم، قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتقابلهم غلاة الصوفية الذين يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة، وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا للمؤمنين رؤية ربهم في الجنة وفي عرفات القيامة، ونفوها عنهم في الدنيا لضعفهم، لضعف قوتهم، فإنه لا يستطيع أحد أن يثبت إذا تجلى الله له في الدنيا ولو كان نبيا مكلما، وقد ذكر الله ذلك في القرآن لما قال موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في الدنيا، ثم قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى الآية التي بعدها، فالمهم قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالمقصود أن الناس في الدنيا قواهم تليق بحالهم وحال دنياهم، وأما في الجنة فإن الله يعطيهم من القوة ما يستطيعون أن يتمتعوا به بالنظر إلى وجه الله، أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى لما أعطاهم من الكمال، ما الجهاد القوة والقدرة والخلقة. فبطل قول أهل البدع النفاة لرؤية المؤمنين ربهم كالخوارج المعتدلة، وبطل قول غلاة الصوفية، واستقام قول أهل السنة والجماعة من أن الله لا يرى في الدنيا وأنه يرى في الآخرة في عرصات القيامة، ويراه أهل الجنة في الجنة.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن حضر هذا الشرط من فضيلتكم بالعقيدة الواسطية أن يشرحه لغيره إذا عاد إلى بلاده؟
نعم، ما تعلم الإنسان إلا ليعلم. العلم يتعلمه ابن آدم من ذكر وأنثى لينقذ نفسه من الجهل، وليعمل بالعلم، وليعلم بالعلم الذي حفظه الصنم. هذا هو الواجب، فله أن يشرح ما فهمه فهما صحيحا يعلمه غيره. وما أشكل عليه بحث عنه بسؤال العلماء أو بالرجوع إلى الكتب وبالرجوع إلى الأقران الذين لا يستغني عنهم، الذين هم معه على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. أما الأقران الحزبيين لا يرجعوا إليه، لأنهم لا ينصحون للخلق أهل التحجب والتكتل والتنظيمات التي كثر شرها وقل خيرها. إنما الأقران أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي. نعم.
الشيخ حفظك الله ونفع بعلمك المسلمين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا معنى قوله تضله أو تضله، وجزاكم الله خيرا.
نعم، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فلا السماء تضله بمعنى يكون داخل السماوات، فالله أكبر من كل شيء، فليس هو داخل في شيء من مخلوقاته. ولا تقله أي تحمله السماوات، لأنه الغني الحميد لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. إذن الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو في شيء من مخلوقاته، بل هو العلي الأعلى، علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الشأن والعظمة. فالله عال فوق جميع المخلوقات كما أسلفت وجاء في النصوص. العرش سقف المخلوقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. والله عز وجل ليس فوقه شيء، وإنما هو فوق كل شيء بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
هل يرى الكافر والمنافق ربه يوم القيامة؟
قال الله في حقهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبهم الله لأن رؤيته نعيم، وهم ليسوا من أهل النعيم.
متى يذبح ملك الموت، أو متى يذبح الموت؟ هل بعد خروج عصاة التوحيد ملك الموحدين؟
هو لا يقال ملك الموت، يقال الموت في تصحيح. والموت يذبح كما ثبت في النصوص بين الجنة والنار: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جميعا إذا أخذت الجنة حظها وأخذت النار ملأها لبح الموت جاء به في صورة كبش أملح كما جاء في الحديث، فينادي مناد أهل الجنة فيشئبون، ويقال لهم هل عرف هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت، لأن كلهم قد رأى. وينادى في أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا هذا الموت. فيذبح فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، إذ يقال لأهل الجنة حياة ولا موت، ويقال لأهل النار حياة ولا موت. وهذا بعد أن يكتمل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما هو ظاهر النصوص.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين قول القائل أن الله تكلم بحرف وصوت وقوله وأن الله تكلم بحرف ومعنى؟
القول قول أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن الكريم بحروفه وألفاظه وبصوت يليق بعظمته وجلاله، لأن الكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، صفة كمال، وما كان من كمال أعطاه الله المخلوق فهو أولى بالاتصاف به ما لم يشعر في حقه بنفس، فهو واهب الكمال. فلا يقال إلا بقول أهل السنة والجماعة، لا يجوز الإخلال به ولا العدول عنه. ولما عدلت الأشاعرة والكلابية صاروا من أهل البدع في هذا الموضوع، لما قالت الأشاعرة والكلابية إن الكلام معنى، قالوا معنى معنى ثابت لله، والقرآن عبارة أو حكاية. تبين بطلان مذهبهم وأنه مذهب ردي، وسعد وأفلح وفاز أهل السنة والجماعة فقالوا القرآن كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، من الله بدأ، هو الذي ابتدأه سبحانه وأنزله على عبده ورسوله، فابتدأه بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمه بقوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، آخرية مطلقة. وأول صدر الصير وصدر سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن أولية مطلقة، وما ذكر من الآيات من أنه نزل أول ما نزل أو آخر ما نزل فيراد به أولية مقيدة كسورة المدثر أو كصدر سورة المدثر، أو آخرية مقيدة كالآيات التي نزلت في موضوعات خاصة كبيان الحلال والحرام وإتمام النعمة والفرائض ونحو ذلك. وهذا بحثه أصول التفسير، إنما كما يقولون العلم يسقي بعضه بعضا.